الميمون باسمك يصهل وعلام يعشقك الحفاة سحابة فوق الرؤوس بكل خير تهطل وعلام أمي خبرتني مرة إن الحسين شعارنا المتأصل وعلام ينسأنا الزمان وأهله وتظل وحدك عن عراقك تسأل يتنفسون وأنت نصغ حياتهم ويواصلون وأنت جرح موغل ويغربلون جراحهم لكنهم وجدوك جرحا لا ولا يتغربل يستفتحون بك الدعاء كأنهم حين الدعاء موله يتغزل ويكررون شعار هل من ناصر فإذا الشهادة نصرك المتعجل ويعلقونك في الصدور إجابة عن كل خارطة الإبا تسترسل فهرست دمعي لم أجد لك دمعة ما كنت فيها يا حسين تحوقل.
أعزائي الأفاضل، كنا مع قصيدة يا حسين للشاعر العراقي حازم رشك التميمي. شكراً على طيب المتابعة، انتظرونا في لقاء آخر بإذن الله. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
إن القضية الفلسطينية اليوم تحتل الصدارة بين قضايا العالم الإسلامي، وكل من يفهم هذه القضية ويتصورها على نحو صائب سيقر بأنها تشكل القضية الأولى في عالم الإسلام، وهي مفتاح التغلب على أعداء الإسلام، واليوم هي أهم قضايا العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن فلسطين بلد إسلامي، جاءوا واغتصبوه وسلبوه من شعبه. فالقضية ليست قضية اغتصاب قرية أو مدينة، وإنما قام العدو باغتصاب بلد وصنع منه مقرا لزعزعة الأمن في بلدان هذه المنطقة، فلا بد من مكافحة الغدة السرطانية. من الأخطار الكبيرة التي تهدد العالم الإسلامي اليوم التقليل من أهمية قضية فلسطين المهمة وإيداعها غياهب النسيان. وللأسف فإن هذه عملية آخذة في الحصول. بعض البلدان الإسلامية تتحرك بأسلوب معين وتتحدث بأسلوب معين وتعمل بأسلوب تتجاهل معه قضية فلسطين، إذ يصار إلى نسيان هذه القضية. هذا خطر كبير جدا. فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى، بلد إسلامي يغتصب بالكامل، وليست القضية قضية أرض صغيرة أو مدينة أو قرية، إنها قضية بلد بكامله، ويهجر ويشرد شعب كامل من دياره، والفلسطينيون الذين يعيشون اليوم على أرض فلسطين يعيشون بمنتهى العسرة والشدة، ويتعرضون دوما للقتل والمذابح والإذلال والضغوط. فهل هذه قضية صغيرة؟ الفصل الأول، قضية فلسطين أهم قضايا العالم الإسلامي. إن قضية فلسطين هي أهم قضايا العالم الإسلامي، ولا توجد أي قضية عالمية في العالم الإسلامي أهم منها. ذلك لأن تسلط غاصب أرض فلسطين والقدس على هذا الجزء من جسد الأمة الإسلامية هو مصدر الكثير من الضعف والصعوبات في العالم الإسلامي. حزن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة في عليين بسبب قضية فلسطين. إن جسد المجتمع الإسلامي يعاني اليوم من جرح أليم وعميق، والآية التي تليت تقول حول نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله: عزيز عليه ما عنتم، أي إن معاناتكم عسيرة وصعبة عليه. وتقول: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن معاناة العالم الإسلامي الذي تعد قضية فلسطين أبرز همومه تؤذي قلب النبي الشريف عزيز عليه ما عنتم. وبسبب الحالة التي يمر بها الشعب الفلسطيني اليوم، فإن روح النبي المقدس مثقلة بالأحزان، وهي في العوالم العلوية من خلق الله، فما هو سبيل العلاج؟ إنه السعي والجهاد. لاحظوا كيف وقف الاستكبار بمخالبه وبطبيعته الدموية ودون ذرة من الإنسانية والرحمة كي يدوس على الشعوب الإسلامية وآمالها من أجل أهدافه الاستكبارية إن استطاع. إن قضية فلسطين اليوم هي من أكبر قضايا العالم الإسلامي ومصائبه، وستكون كذلك في المستقبل أيضا. ليس هينا أن يشرد شعب بأكمله من بيته وحياته وبلده وأرضه، ويقدم لعدوه ولغاصبه كل أشكال المساعدات، ويطفو الشرعية على كل جرائمه، وتغمس أياديهم في دماء شعوب المنطقة حتى المرافق. على أنهم لم يكتفوا بذلك، بل إنهم يريدون أن يجمعوا التواقيع من المسلمين ومن أصحاب البيت للقبول بأن هذا البيت يعود لذلك الغاصب ولا حق لصاحب البيت فيه. إنهم يريدون أن يفعلوا ذلك. قضية فلسطين أكثر قضايا العالم الإسلامي أولوية. إخوتي وأخواتي الأعزاء في كل العالم الإسلامي، لنستلهم الدروس من التجارب. إن أمتنا العظيمة تتمتع بقوة كبيرة ببركة الصحوة الإسلامية، ومفتاح حل المشكلات الكثيرة للبلدان الإسلامية هو همة هذه المجموعة العظيمة ووحدتها. وقضية فلسطين هي أكثر قضايا العالم الإسلامي أولوية. قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، ما مروا فلم أعرف مكانا لائقا لندي في أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي. فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي. حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي. أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني. ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني. فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي. يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني. ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا. فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب. إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكبوا. وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب. ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند. وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قوافل حسينية. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي تسقيها، فعسى تبل بها مضاجع صفوتي، ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فلثت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك، من يكون إذ أسرت في الأسر سائقها ومن حاديها؟ أيسوقها زجر بضرب بطونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ عجبا لها بالأمس أن تتصونها واليوم آل أمية تبديها. حسرة وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها، وسروا برأسك في القنا وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضنيها. إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو قدموه فحاله يفجيها. للشاعر السيد رضا الهندي الموسوي.
لما أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
ترجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا. أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسناً ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيد حليم أفندي منذ أسبوع تقريباً.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقاً هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ،
أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهجنة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهجنة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
مع الشهداء.
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا